بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك.
الله يحييك، جزاك الله.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لك فضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار الثابتة في السنة ومع شيء من فقه هذا الذكر. وذكر اليوم نتحدث فيه إن شاء الله تعالى عن دعاء المسافر للمقيم، فماذا يقول كل منهما للآخر؟ فقد ورد في السنة أدعية في لذلك. المسافر يقول للمقيم دعاء عندما يودع كل منهما الآخر، والمقيم يقول للمسافر كذلك دعاء عندما يودع كل منهما الآخر. أما دعاء المسافر للمقيم وذلك عندما يلتقيان، فإن المسافر الذي أراد السفر وعزم على السفر يقول للمقيم أستودعك الله، الله الذي لا تضيع ودائعه. وهذا في كتب السنن، في بعض كتب السنن من حديث أبي هريرة قال ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. وأيضا في لفظ آخر عن موسى بن وردان قال أتيت أبا هريرة ودعه لسفر أردته، فقال أبو هريرة ألا أعلمك يا ابن أخي شيئا علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوله عند الوداع؟ قلت بلى. قال قل أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. فهذا الحديث الصحيح الجميل المليء بالمعاني الجميلة، وهو أن المسافر يدعو للمقيم، لأخيه المسلم المقيم، والمقيم كذلك يدعو لأخيه المسلم المسافر. المسافر يقول للمقيم أستودعكم الله، أو أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، أو أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. جاء الحديث بهذين اللفظين. وأبو هريرة هنا علم هذا الرجل هذه السنة، وفي هذا دلالة على حرص الصحابة رضي الله عنهم على تطبيق السنة، تطبيق السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعليم الناس السنة وإحياء السنن بين الناس. فهذا عندما جاء يودع وهو موسى ابن وردان عندما جاء يودع أبا هريرة علمه هذه السنة أنه ماذا يقول للمقيم إذا أراد أن يسافر. فهنا قال له أستودعكم الله أو أستودعك الله، يعني أستودعكم الله أو أستودعك الله أي أجعلك في حفظ الله ورعايته. وكما يقال في الوديعة استودعتك الوديعة، يعني جعلتها عندك أمانة تحفظها. فهنا كان يدعو المسافر للمقيم بأن يجعله في حفظ الله ورعايته كالوديعة التي تودع عند الأمين لتحفظ، ولا شك أنها هنا يجعل في حفظ الله ورعايته وأمانة محفوظة. فدعاء المسافر يغادر ويودع البلد والأصدقاء والأهل والأرحام، فيدعو لهم بأن يحفظهم الله عز وجل إلى أن يعود وأن يرعاهم حتى إذا عاد وجدهم بخير وعافية. والمسافر عندما يسافر باله يكون مشغولا بأهله وأرحامه وعياله، يفكر فيهم ويتمنى العودة، ولذلك يدعو لهم بمثل هذا الدعاء أن الله يحفظهم ويرعاهم إلى أن يعود، حتى لا يحدث شيء وهو في السفر فيضطر إلى قطع السفر أو لا يستطيع العودة فيكون مشغول البال في أن يصاب أحد بشيء أو بمكروه أو بحادث أو بمرض، طبعا يضطر أن يقطع سفره وهو لم يسافر إلا لحاجة. فعندما يحدث أمر في البيت أو للأرحام سيضطر أن يقطع السفر وربما لا يستطيع أن يعود فورا إلى أن يستطيع العودة، يكون مشغول البال مهموما. ولذلك على المسافر أن يدعو لأهله وأرحامه بهذا الدعاء، يودعهم بهذا الدعاء حتى يكونوا في حفظ الله ورعايته، وهذا خير لهم وخير له هو، بحيث يكون مرتاح البال في سفره، لا يفكر ولا يعني يخاف، إنما جعلهم في حفظ الله ورعايته. يقول استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الودائع جمع وديعة. الوديعة كما ذكرت لكم ما يستودع ويحفظ، وأصله المال يترك عند الأمين وليحفظ، لأن سابقا لم يكن هناك بنوك ومصارف مثلا لإيداع المال. فالشخص عندما يسافر ويترك البيت قد يأتي اللصوص ويأخذون ما فيه، فيترك ما عنده مثلا من مال أو ذهب أو شيء ثمين عند رجل أمين يودعه هذا الشيء وديعه. فحينئذ هذه الوديعة، هذا المال يسمى الوديعة، أي من ترك الشيء وحفظه بحيث لا يضيع. والله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه برحمته سبحانه وتعالى. فهنا كأنه يجعل أهله وأرحامه وديعة عند الله عز وجل بحيث يحفظهم الله. ونعم المكان الذي يعني استودعه وتوكل على الله وطلب من الله عز وجل أن يحفظهم، دعا لهم أستودعكم الله فأجعلكم وديعة عنده، يعني يحفظكم يرعاكم. الله عز وجل بين بعد ذلك بين قال الذي لا تضيع ودائعه، فإذا حفظ الشيء عند الله لا يضيع، لا يستطيع أحد أن يأتيه بسوء أو بشر، ولأن الأقدار بيد الله، فهو سبحانه وتعالى مقدر الأقدار. فإذا حفظ الشيء حفظه بخير، يكون بخير وأمانة. وهذا الحديث طبعا فيه فوائد، من هذه الفوائد من المستحب توديع المسافر، أن يودع المسافر، وأن المسافر يودع المقيم، يودع أهله وإخوانه أرحامه جيرانه بأنه مسافر، ويدعو لهم بهذا الدعاء: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يدعو من يودع من يحب أو من يعز عليه من الأهل أو الجيران أو الأصدقاء أو الأرحام. لا شك الناس يودع عياله وأهله ووالديه بلا شك، فيدعو لهم بهذا الدعاء. أيضا من فوائد هذا الحديث اليقين في الله عز وجل، قوة اليقين بأن الله إذا حفظ العبد في سفره أو في حله وترحاله فحينئذ يكون بخير وسلامة، وأن الله إذا استودع شيئا حفظه، وأن المسافر يكون عنده يقين وهو يقول هذا الدعاء بصدق ويقين أن يستودع أهله وعياله وماله وما يعز عليه عند الله، فيكون عنده يقين أنه لن يصيبهم أي مكروه، لن يصيبهم أي مكروه، وأنهم سيكونون بخير وسلامة لأنه استودعهم عند الله. لكن يقول هذا بيقين وصدق، يعني يقول الكلام هذا وهو صادق، والكلام يخرج من قلبه يقينا أن الله سيحفظهم. أيضا من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة على تعلم السنة وتعليم السنة ونشر السنة والخير والعلم. فهذا الرجل موسى بن وردان جاء يودع أبا هريرة وهو مسافر، فاستغل أبو هريرة الفرصة وعلمه هذه السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا جاءوا يودعونه علمهم أن يقول المسافر للمقيم: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فعلمه أن يقول هذا الدعاء عندما يريد السفر. وهذا دلالة على حرص الصحابة أنهم لم يكتموا العلم، بل أنهم حريصون على نشر السنة وتعليم الخير. أيضا من فوائد هذا الحديث الحرص على التعلم، تعلم الخير من أهل الدين، من أهل العلم، خاصة من أراد أن يسافر أو أن ينشئ سفرا أو أن يأتي عبادة من العبادات، أن يتعلم وأن يستشير أهل الخير وأهل الدين الذين عندهم علم يستفيد منهم. أيضا قالوا من السنة أن المسافر يبكر في سفره، يخرج باكرا إذا تيسر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وأيضا قالوا على المسافر من الفوائد أن يتوكل على الله حق التوكل، بحيث يعني وهو مسافر يأتي بالأذكار مثل هذا الدعاء: يستودع الله أهله، وأيضا يقول هو دعاء السفر ودعاء الخروج من المنزل، وبذلك يكون في حفظ الله ورعايته، لأن السفر مظنة المشقة ومظنة التعب ومظنة الحزن أو الهم ومظنة الحوادث، ولذلك يتوكل على الله بدعاء الخروج من المنزل ودعاء السفر ودعاء ركوب الدابة والسيارة، ويستودع عياله الله عز وجل ويدعو لهم ويخرج وهم يدعون له. بهذا يكون أخذ بالأسباب فيكون في حفظ الله تعالى ورعايته، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما صحة حديث أن يوجد ديك في السماء وهو تحت العرش؟
هذا الحديث أن في هناك ديك، أن هناك ديكا تحت العرش، وهذا الديك مما ذكر في وصفه أنه ضخم كبير وهو يسبح أدبار الصلوات وبتسبيحه يسبح الديك في الأرض، ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني خلاصته أنه ضخم يؤذن أو يسبح فيسمع ديكة الأرض ويؤذنون، فهذا حديث ضعيف حكم أهل العلم بضعفه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم أن أصلي العصر قبل أذان المغرب بقليل؟
نعم، لا شك أنه السائل يبدو أنه يسأل عن من فاتته صلاة العصر، أي نام عنها أو نسيها، فلما نام أو تذكر فإذا بالشمس قد اقتربت من الغروب وتضيفت إلى الغروب. طبعا هو لماذا يسأل هذا السؤال؟ لأن هذا الوقت وقت نهي، ويتأكد النهي أكثر عندما تغرب الشمس أو تكون تحولت إلى قرص أحمر أو برتقالي اقتربت من الغروب. وفي هذه الحالة كما جاء في الأحاديث هناك من يسجد للشمس، فالشيطان يأتي يجعل الشمس بين قرنيه يعني يحدث نفسه أن الذين يسجدون للشمس يسجدون له، ولذلك نهينا عن التنفل بالصلوات في هذا الوقت. ولكن هذا لمطلق العبادة، لمن أراد أن يصلي أن يتعبد بالصلاة المطلقة، هذا الوقت لا يجوز له أن يصلي لأنه وقت نهي لكي لا يتشبه بعبدة الشمس أو عبدة الشيطان في هذا الوقت، فلا يتشبه المسلم بهم. أما من فاتته صلاة العصر لنوم أو نسيان ثم تذكر أو استيقظ وإذا بالشمس قد أوشكت على الغروب يصلي، لأن هذا في حقه الآن هو الوقت الذي يجب عليه أن يصلي فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فهذا بالنسبة له، حتى بعض الفقهاء قال هذا الوقت بالنسبة له وقت أداء، لأن هذا الوقت اللي هو تذكر فيه أو استيقظ فيه من النوم، لا ينتظر حتى تغرب الشمس، لا يصلي فورا لأن هذا وقت قضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. طبعا هذا للمعذور، يعني الذي يدرك ركعة فاتته صلاة العصر فاستيقظ فقام أو تذكر فإذا أدرك ركعة أدرك العصر، فحينئذ معناه يصلي ولو كان الوقت وقت نهي، لأن بالنسبة له هذا وقت الأداء أو وقت العبادة وهو معذور بنسيانه أو نومه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم محفظ الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما الحكم إذا كان الشخص على جنابه ونام واستيقظ مع أذان الفجر، فيقول هل يجوز النوم على جنابه؟
أما النوم على جنابه فنعم يجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام جنبا، ولكن من السنة أن يتوضأ قبل أن ينام، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يغتسل قبل النوم وإما أن ينام يؤخر الغسل، ولكن كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ، لذلك من السنة لمن أخر غسل الجناب إلى الفجر أن يتوضأ ثم ينام، ولكن عليه أن يحسب الحسابات جيدا بأن يستيقظ مع الأذان أو قبل الأذان بحيث يكون هناك الوقت الكافي ليغتسل ويستعد لصلاة الفجر، لا يجعل الجنابة عذر لترك الصلاة، هذا ليس بعذر، إنما يستطيع أن يستيقظ قبل الوقت، قبل الأذان أو مع الأذان، يغتسل ويدرك صلاة الفجر جماعة في المسجد. والنوم على جنابة ليس فيه إشكال، يجوز قلت، ولكن مع السنة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينام جنبا فيغتسل في الصباح، هذا جائز شرعا، ولكن لابد من الاستعداد لصلاة الفجر. واليوم الحمد لله الأمر سهل مع هذه أجهزة التنبيه الحديثة في الهاتف، أكثر من وقت للتنبيه، بإمكانه أن يوقت ساعة التنبيه بحيث يستيقظ قبل الأذان بنصف ساعة، يتوضأ، يصلي قيام الليل، أو على الأقل قبل الأذان الفجر بوقت، بحيث يتوضأ ويستعد وينطلق إلى صلاة الجماعة. هذا ما ينبه عليه، والله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين البلاء والابتلاء؟
هو نفسه، البلاء والابتلاء واحد، ولكن البلاء يأتي الإنسان ويصيبه بقدر الله عز وجل بأقدار الله وقضائه، ويأتيه من الله سبحانه وتعالى البلاء، أو يبتلى من الله سبحانه وتعالى أيضا بأن يبتلى بمثلا فقر أو بمرض أو بداء، بحادث لا قدر الله، أو بفقد عزيز، فيبتلى بهذا، أو يصيبه البلاء من الله سبحانه وتعالى. والإنسان أحيانا يكون في هذا البلاء هو السبب، بمعنى أنه سلك أسباب البلاء بحيث أن أصابه ما أصابه بسبب هو تسبب به فأتاه البلاء. وأحيانا يبتلى ولا يكون هو السبب، مثلا ممكن يخرج في سيارته يكون مسرعا ولا ينتبه ولا يحترم قواعد السير فيصاب بحادث، فجلب لنفسه البلاء، يقال جلب لنفسه البلاء فأصيب بهذا بسببه. وممكن هو خارج في سلامة وأمانة ولا يريد، وأخذ الأسباب والاحتياط، ولكنه أحد آخر صدمه فأصيب، فهذا بلاء من الله، أصابه البلاء ويقال ابتلاه الله، أو أصابه البلاء في هذه الحالة، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل للحجامة أوقات معينة؟ ويقول: هل تكون الحجامة للشخص المريض أو يجوز أيضا لشخص سليم ولا يشكو من مرض أن يحتجم؟
الحجامة من ناحية شرعية جائزة شرعا، بل النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجامة مالا على ذلك. والحجامة من ناحية طبية نوعين، النوع الأول أن تكون حجامة وقاية، حجامة وقاية. حجامة الوقاية هي أن الإنسان يحتجم لكي لا يصاب بمرض، لأجل أن ينظف جسده بخروج هذا الدم الفاسد الذي لا يستفيد من الجسد، فتكون وقاية. والنوع الثاني إذا أصيب الإنسان بداء، وبشرط أن تكون الحجامة في هذه الحالة لها تأثير من خبير أنها تفيد، أنها تفيد ولها أنها تفيد ولها مواقع معروفة في الجسد يعرفها الخبير والطبيب الحجام الماهر، ولها طبعا طب، هي يعني طب نبوي فيها كثير من الأحكام حتى ألفت فيها الكتب الخاصة. وهذا النوع الثاني للعلاج، وهذا النوع مما ذكر في بعض الأدلة أن في 17 أو 19 أو اليوم 21 إذا أصابت الحجامة في هذه الأيام كان عند الشخص داء، بعون الله تعالى إن شاء الله يشفى من المرض أو الداء الذي ابتلي به إذا صادف هذه الأيام الفاضلة التي يحتجم فيها الشخص. وطبعا فيها كلام طويل وفي أحاديثها فيها أوقات نهي أو أيام نهي، وفيها أيام جائزة وفيها أيام مستحبة مثل هذه الأيام التي ذكرتها لكم. فإن كانت وقاية ففي أي وقت، وإن كانت علاج فيلتمس الأيام الفاضلة فيها للشفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم، وهي طب قديم، طب قديم جدا، حتى قالوا قبل الإسلام، لكن ربما الإسلام هذبها أكثر ببعض الأدلة وكشف بعض أسرارها الطبية ببيان أيامها الفاضلة أو غير ذلك، وبعض الأماكن التي تنفع الجسم بشكل واضح وفيها الشفاء بإذن الله. بإذن الله تعالى فيها الشفاء الكثير، لأنها هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وتقوم على تنظيف الجسد من الأخلاط وما يرسبه الدم من السموم والأخلاط الذي يبقى راكدا في الجسد ولا طائل من تحت، لا يستفيد الجسم منه بل هو عبء عليه، فتخرج هذه الأخلاط ويرتاح الجسد بشكل عام، ترتاح الأعضاء خاصة الأعضاء الحيوية كالقلب أو الرئة أو الكبد، ترتاح في التصفية، تساعدها في التصفية، تصفية الدم وتخليته من بعض السموم والتراكمات. ولكن لا بد أن تكون بإشراف ماهر بها، يعني يعرفها ويعرف كيف يحجم ليستفيد منها، ويعرف متى يتوقف الحجام فلا يحجم ومتى يعني يحجم. وتكلم عليه العلماء، تكلم عليه العلماء كثير، ومن العلماء الأفاضل الذين يتكلموا عليها بشكل مطول ووضح بعض أحكامها العلامة ابن القيم رحمه الله. من أراد المزيد فليرجع إلى كتابه زاد المعاد، قد تكلم عليها بشيء من التفصيل، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بالنسبة لصلاة الوتر ماذا أقرأ فيها وماذا أدعو في الوتر؟
الوتر إن كان يقصد الركعة الأخيرة ففيها الفاتحة وسورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر الآيات، ويدعو فيها، يدعو في هذا الوتر بما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين في هذا الدعاء: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، إلى آخره. وهو دعاء يسير، يسير جدا يقال، لأن غالب دعية النبي صلى الله عليه وسلم كانت في السجود. ولذلك للمسلم أن يدعو بهذا الدعاء في الوتر هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قليل، وله أن يلتمس من أدعية السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء، وله أن يدعو لنفسه أو لوالديه أو للمسلمين أو لمن أحب، خاصة إذا صادف الدعاء والصلاة في الثلث الآخر من الليل، حيث هناك يستجاب الدعاء وينادي رب العزة وقد نزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، ينادي عباده: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. فالله ينادي عباده كرما وتفضلا منه جل جلاله، فإن صادف رجلا يدعو هذا الوقت فحينئذ يستجاب له إن شاء الله. فله أن يدعو بهذا الدعاء البسيط أو عفوا اليسير الميسر الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يزيد عليه شيئا من الأدعية الطيبة الثابتة في السنة، وأن يدعو لنفسه أو أرحامه أو أهله، وفي قيام الليل يدعو كذلك في السجود، فإنه يجتمع له موضع استجابة الدعاء في السجود، فالمسلم عندما يكون ساجدا يكون أقرب إلى ربه فتستجاب دعوته، وثلث الآخر من الليل فيجتمع له سببان في إجابة الدعاء: الثلث الآخر من الليل والسجود، فيستجاب دعاؤه إن شاء الله تعالى. فيكثر من الدعاء ويكثر من الاستغفار ويكثر من يعني الطلب من الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يقول: انتهيت من أداء العمرة وقررت يقول الذهاب إلى المدينة ليوم واحد والرجوع مرة أخرى إلى مكة، هل يجب علي أن أحرم مرة أخرى من أبيار علي وآتي بعمرة جديدة؟
نعم، أما من حيث الوجوب فلا يجب، لأن العمرة واجبة مرة في العمر، وما بعد ذلك تكون سنة ونفل، تكون سنة ونفلا. فهنا لما أدى العمرة في سفرة واحدة هذا الصواب، هذا السنة، سقط عنه الواجب إن كانت هذه أول عمرة له. وبذهابه إلى المدينة أنشأ سفرا آخر، وسيمر على ميقات أهل المدينة، وهو ذو الحليفة، التسمية الأدق والأصح له ميقات ذو الحليفة كما جاء في الأحاديث الصحيحة، ولأهل المدينة ذو الحليفة أي ميقات الذي وقته، كما في حديث ابن عباس وغيره وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، إلى آخر الحديث. فهذا هذه التسمية الصحيحة أصح من أبيار علي، الحليفة هو المسمى الشرعي الصحيح. فإن كان سيعود من المدينة إلى مكة له أن يأتي بعمرة أخرى، إن كان اعتمر سابقا تكون سنة، وإذا لم يرد أن يعتمر فليس عليه شيء، أن لا يجب عليه، إنما العمرة الثانية بعد الواجب السنة، فحينئذ يعود ويتجاوز الميقات، يتخطاه إلى مكة دون أن يحرم، خاصة إذا كان التوقيت قريبا، بمعنى أنه اعتمر من قريب، مثلا اعتمر يوم الاثنين، سافر للمدينة يوم الثلاثاء، عاد يوم الأربعاء، مثل هذا التوقيت القريب جدا لا يوجب عليه يعني إنشاء عمرة أخرى، إنما سنة، أحب أن يأتي بعمرة أخرى فله ذلك، وإن لم يفعل فلا شيء عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: متى يكون الثلث الأخير من الليل؟
بأن يحسب الوقت بطلوع الفجر، لما يطلع الفجر ويؤذن أذان الفجر انتهى الليل. بعد ذلك ينظر إلى غروب الشمس لما يؤذن لصلاة المغرب، وينظر كم الليل هنا كم ساعة لما غابت الشمس إلى أن طلع الفجر الصادق، ويقسم الليل إلى ثلاث: الثلث الأول، الثلث الثاني، الثلث الثالث. ممكن إذا كان الليل 12 ساعة تبدأ الساعة الأولى 4 ساعات، ثم 4 ساعات الثانية الثلث الثاني، ثم 4 ساعات الأخيرة هذه الثلث الثالث. فهنا يبدأ بهذا الحساب، ويعرف حينئذ أنه في الثلث الآخر بعد أن قسم الليل، عرف كم ساعة الليل فقسم إلى 3 أثلاث. وفي الغالب إذا بقي على أذان الفجر ساعة أو ساعتين، ساعة ونصف، يصيب ثلث الليل الآخر الذي يستيقظ متأخرا قبل أذان الفجر بساعة، نصف ساعة، ساعة ونصف، هنا لا شك أنه قام في الثلث الآخر من الليل. فحينئذ يبدأ بالدعاء والصلاة إلى أن يؤذن المؤذن لصلاة الفجر. ولينتبه الأخوة في تقسيم الوقت أن الوقت الشرعي ليس كما يظنون أن نصف الليل يبدأ بالساعة 12 ليلا، هذا غير صحيح من ناحية التوقيت الشرعي، إنما هذا توقيت ليس هو التوقيت الشرعي أو الإسلامي، هذا توقيت آخر. التوقيت الشرعي بأن يحسب الليل كم ساعة ثم يقسم إلى قسمين فيعرف النصف، بعد ذلك يقسم إلى 3 أقسام فيعرف الثلث الأول والثاني والثالث، هذا هو التقسيم الصحيح. فقد حسب طول الليل وقصره، قد يأتي نصف الليل الساعة 12، قد يأتي الساعة 11 إذا خاصة في الليالي القصيرة، وقد يكون أكثر بحسب طول الليل وقصره. لكن ليس كما يظن الناس أو غالب الناس أن منتصف الليل يبدأ بعد الساعة 12 أو 12، هذا غير صحيح في التوقيت الشرعي. لا ننبه على هذا حتى لا يخدع الشخص وينتبه في قيام الليل في تقسيم الوقت التقسيم الشرعي الصحيح. وإذا حرص المسلم دائما أن يستيقظ قبل أذان الفجر بساعة نصف ساعة، فإن شاء الله هو في الثلث الآخر، لأن هذا غالبا آخر الليل، خلاص بقي على أذان الفجر نصف ساعة، ساعة آخر الليل، هنا يقوم يصلي ولو ركعتين إن كان أوتر في أول الليل، وإن لم يوتر فيوتر في آخر الليل، ويجتهد في الدعاء إلى أن يؤذن الفجر. ففي الليل ساعة كما جاء في الحديث، ساعة إجابة لا تمر فتصادف عبدا يدعو إلا وأعطاه الله ما يريد، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يقول: عندي مال أجمعه يقول في الحصالة وأكمل يقول حول كامل، ولا أريد أن أفتح وأكسر هذه الحصالة، هل يجوز لي أن أقدر وأقرب المبلغ بالتقريب؟
المال هذا يجب أن تنتبه، إن كان عندك مال آخر، إن كان عندك مال آخر وهو قد بلغ النصاب، فهذا المال يضم له سواء كان بلغ النصاب أو لم يبلغ، لأنه يتبع لأصله الذي بلغ النصاب وهو مال مدخر، فتجب فيه الزكاة مع مالك الذي قد بلغ النصاب. إن لم يكن لك مال آخر إلا هذا الذي في الحصالة فهذا حتى تجب فيه الزكاة بعد حول يجب أن يكون بلغ النصاب فحال عليه الحول. ولا بد أن يفتح، لأن هنا لا داعي لشيء تقديري ويمكن الوصول إليه يقينا، ففيه حق للفقراء. فإذا وجبت فيه الزكاة تعرف أن عندك مال الزكاة، وهذا من ضمنها إن كان عندك يقين بما جمعته، بحيث أنت يعني تجمع وتحسب، فلا يحتاج أن تفتح. أو غلب على ظنك أن هذا المال مثلا 10,000 وأنت تحسب، كان هذا غلبة ظن راجحة، ولو زدته قليلا من باب الاحتياط فلا مانع من ذلك. لكن إن كان مجرد ظن وأنت فيه متردد لا تعلم كم فيه، فحينئذ هنا لا بد من فتح الحصالة لمعرفة المال يقينا، لأن الزكاة دقيقة، حسابها دقيق، 2.5% من جملة المال، فإن حسبت المال ناقصا سيقل في حق الفقراء ويقل فيه حقوق الناس، ولن تبرأ الذمة بإخراج الأقل. ولكن لما يحسب حسابا دقيقا حينئذ تخرج الزكاة صحيحة، ولا يبقى في ذمتك حق للفقراء، وتبرأ الذمة بهذا الإخراج. لذلك إن غلب على ظنك غلبة ظن راجحة تقترب من اليقين بالمقدار فلا يحتاج، أما إن كان هناك ظن تردد وشك فلا بد من فتح. والأفضل فتح الحصالة، هذا الأفضل. لماذا؟ لأن بفتحها يحصل اليقين بمقدار المال ولا يبقى أي شك أو تردد، ويأخذ الفقراء حقوقهم بالكامل. وحينئذ بعد ذلك إما أن تشتري يعني حصالة جديدة أو تصلحها ويعوضك الله خيرا، وهذا أفضل، وهذا أفضل، لأنه يحصل عندك يقين بمقدار المال وتبرأ الذمة يقينا. وخاصة أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فلا يبقى في ذمتك شيء تطالب به يوم القيامة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل الأب بعد موته له صدقة جارية إذا حفظ أولاده القرآن؟ هل تحتسب له صدقة جارية في قبره؟
ما في شك إن شاء الله، كلما قرأ الأولاد كتب له أجر القراءة، كأنه هو يقرأ، يعني لأنه هو الذي سعى في تعليمهم وعلمهم، وهو الذي وجههم للخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. وأيضا كذلك من دعا إلى هدى كما جاء في الحديث، فكان أيضا له أجر من عمل بهذا الهدى، سواء كان العلم الشرعي أو التعليم أو غير ذلك، كل ذلك إن شاء الله في ميزان حسناته. وواضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فهو سن سنة حسنة لما أخذ أولاده إلى حفظ القرآن. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، يعني لا ينقص من أجورهم، يعني من أجور العاملين. فهو دعا أولاده إلى هدى، ولا هدى أفضل من القرآن الكريم. ولذلك يا أبا احرصوا أن تأخذوا أولادكم إلى القرآن، إلى المساجد، إلى مراكز التحفيظ، وهي متيسرة ولله الحمد وقريبة، جزى الله خيرا القائمين عليها وولاة الأمر، والحمد لله ميسرة. احرص أن يحفظ ولدك القرآن، ستلبس معه يوم القيامة تاج الكرامة وحلة الكرامة، سيشفع لك، وهو يصعد في الجنة درجات يقال له اقرأ وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك، وفي لفظ منزلتك عند آخر آية تقرأها، فهو حافظ يقرأ ويرتقي وأنت ترتقي معه، تصعد معه في الجنة لن تتبعه، هو يأخذك معه، كما قال تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، فتتبع أنت، تصعد معه لأنك أنت السبب اللي علمته وحفظته، فلابد من هذا الحرص، حرصنا على الأولاد يحفظون القرآن الكريم. ويكفيك فخرا أن ولدك، أن ولدك ممن حفظ الله به القرآن، لأن القرآن هذا ينتقل عبر التواتر من جيل إلى جيل، ينقله جيل إلى جيل فلا يضيع، وهو محفوظ بحفظ الله له، ومحفوظ في الصدور، صدور الحفظة، فهذا فخر أن يكون ولدك ممن يحفظ القرآن، بمعنى يحفظ بأن لا يضيع وينقله إلى جيل آخر، فإن شاء الله يكون للأب يوم القيامة خير وفي قبره خير، مجرد أن يفتح المصحف الولد يقرأ يصل الأب أجر إلى الثواب إلى الأب، وهو في قبره كأنه حي يقرأ القرآن. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير ما أكل الإنسان من كده والولد من كد أبيه، فإذا دعا الولد الأب ولده إلى خير وبركة وعلم شرعي ونور، فهذا خلف علما ينتفع به وخلف ولدا صالحا إن شاء الله. فاحرصوا على مثل هذا كل الحرص، ليس فقط الأولاد لعب ولهو وضياع أوقات وخروج ودخول المنزل، ثم ماذا ينفعك إذا مت، وإذا تركت بعدك ماذا تركت، وماذا ينفعك يوم القيامة، هل يصعد بك درجات في الجنة؟ اعملوا لمثل هذا، وفق الله الجميع لطاعته وتقواه، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الأحصان، و من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.